قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم، قال: فصل حجة الوداع. فصل حجة الوداع نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول بالله التوفيق. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة، من ذي القعدة، من سنة 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. أحسن ما تجده يصف هذه الحجة حديث جابر في صحيح مسلم، فإنه يصفها وصفا أدق من جميع الأحاديث الواصفة لحجة الوداع. ولهذا صار الذين يصنفون في حجة الوداع يبنون عليها، على هذه السياق، على هذا السياق عن جابر، كابن حزم وغيره. وعلى طالب العلم الذي يحب أن يحج ولم يكن قد حج أن يحفظ مثل هذا الحديث أو يقرأه تكرارا ويصطحب معه. هو في بلوغ المرام في اختصار، لكن يصطحبه ماذا ينسخه مثل من صحيح مسلم بنصه وببعض طرقه، ويجعله منسكا يسير عليه، لا سيما مع شرح العلماء عليه كشرح النووي وسائر شراح الصحيح. واعتنى به العلامة الألباني رحمه الله وغيره، تستفاد الزيادات التي على النووي من تلك الشروحات عليه. قال: وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع، وهو وادي العقيق، يأمره أن ربه عز وجل أن يقول في حجته: هذه حجة في عمرة. وهذا في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد، وهن 9 وقيل 11، هنا الظاهر 9 الصحيح 9. ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين، وأهل بحجة وعمرة معا، هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا. اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة، يعني مقرن، هذا الذي رواه هذا العدد من الصحابة، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه رضي الله عنه 16 تابعيا، 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أنه، وقد رواه عنه رضي الله عنه 16 تابعيا وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث المهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. وأيضا لها معنى جيد من حيث أن هذا القران يعتبر تمتعا، فما جاء من الأحاديث الصحاح التي لا يتسع القول بأنها شاذة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، محتمل محمول على أنه قرن نسكين في نسك واحد فصار بهذا المعنى تمتعا من حيث السعي. والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محقق أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها. ومن العلماء من أوجبه والله أعلم، وهذا ليس بصحيح، بل التمتع هو الأفضل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. قال ابن القيم: ونحن نشهد الله علينا أننا إن أهللنا بعمرة أو بحج وعمرة، أي لمن لم يسق الهدي، رأينا واجبا علينا أن نحل إلى عمرة تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل مغضب: ألا ترين أني آمر الناس بأمر فلا يتبع؟ قال أحمد: عندي 11 حديثا أتركها لقولك. فعل هذا، هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى له في أن التمتع أفضل، وتلك الرواية هي الذي يعبدها كثير من أصحابه، فرب رواية تكون مفرد من أنفاريد قوله، والأخرى هي المعتمدة. إذا رأيت يقول الرواية اعلم أن هذا الإمام له قول آخر، رواية أخرى. وقول للإمام أبي عبد الله، وحتى أبو عبد الله له قول، عدة له قول آخر إذن غير هذا القول بأن التمتع أفضل، وهذا قول عامة العلماء. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن من ساق الهدي ينبغي له أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القران، ومن لم يسق الهدي من خارج الميقات ينبغي له أن يكون متمتعا، وقد أوجبه عدد من أهل العلم لمن لم يسق الهدي إن أهل بإقرار أنه يحل. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. هذا أخذا أخذه من حديث جابر. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما. وهذا رد على من يرى القران. ثم يهلون بالحج وقت خروجهم إلى منى، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. هذا لا شك في أنه كان مقرن، ومن قال متمتع اعتمد على تلك الرواية المتأولة بما تقدم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيرهم من الأئمة بإسناد صحيح، فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، قدم هديا فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. كل هذا يؤيد أنه كان مقرنا، وأن من ساق الهدي مثله أمره بالقران، ومن لم يسق الهدي أمره بالإحلال وأن يتمتع. في آخر كتاب تكون فوائد جيدة عما يتعلق بالغزوات وغيرها.